قبول. وكنت قد ذكرت معكم في المرة السابقة بعض القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات حتى نعرف جملة هذه القواعد تدلنا على الطريق الوسطى لما يتعلق تماما بعبادة الأسماء والصفات، حيث أمر الله تعالى بعبادتي بذلك فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأمرنا ونهانا. أما أمره فهو أن نعبده وندعوه بهذه الأسماء، وأما نهيه أن نتجنب الإلحاد والملحدين، لأن تجنبنا للملحدين إنما نلزم به لإلحاده، فتجنبنا للملحدين تجنبا لإلحاده. وقبل أن أستمر أستكمل الكلام المتعلق ببقية القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات لأهميتها، والمهم أن أنتم يعني تحاولوا تكتبوها وتجمعوها، القواعد كلها بحيث تبقى مجموعة أمامكم ومرتبة. بينت في ختام المجلس السابق قضية قصيرة من بعض أهل العلم في عفية المعاصرين أو المحدثين تتعلق بعدم الموافقة على إثبات كثير من أسماء الله التي أثبتها السلف بناء على عدة قواعد. قام صاحب البحث بجعلها ضوابط لإثبات أسماء الله وصفاته، وتعرضت فيما يتعلق بهذا الكلام لنقطة أساسية، هذه النقطة هي قبول ما قبله السلف، وإن كان المبحث كمبحث له كثير جدا من الاستدراكات أو التعقيبات، لكن أنا مش بصدد التعرض لهذا المبحث، لكن بصدد شرح كتاب معالي القانون. وفرق بين أن يكون المجلس من أجل التعقيب والتنظير والاستدراك والتعليق والمعارضة، وبين أن يكون التعليق. فما أذكره يتعلق بالتعليق وليس من باب النقد أو الاستدراك أو التعقيب، حتى يعني يفهم الكلام. يقول مثلا: طب ما أنت ذكرت هذه المسألة وعرضت بها، للاحتياج إليها تعليما، وليس من باب إن إيه إن المجلس مجلس ردود، إن أنا برد. يعني في فرق إن أنا أقول أنا ينبغي علي شرعا أن أثبت الأسماء لله بناء على قاعدة أن الأسماء توقيفية، وبعدين يجي مثلا يكون هناك قول موجود بين الأقوال، أو هناك دعوة مزاعة بين الناس، فعلى المتعلم أن يسأل فيها، من حقه في التعلم مش من باب الردود والمناظرات، وعلى المعلم أن يبينها أو أن يبين مدى موضوعيتها أو مدى ارتباطها بالمسألة العلمية من باب التعليم. يعني زي ما قلنا ان في فريق من العلماء اثبت في اشتقاق، ونحن ما ذكرناش المساله دي لسه، جاي وبعدين قادمه في المسائل في المعارف.
قلنا
التوسع
في الاشتقاق.
طيب ذكرنا ذكر ان المسائل الموجوده في المعارف، قلنا ان فقط منهم من راى الاشتقاق ومنهم من لم يرى الاشتقاق، ومنهم من وسع في الاشتقاق حتى ذهب فيه مذهبا بعيدا، حتى جعل من اسماء الله ثالث اربعه وخامس سته، ده من البعد الشديد جدا جدا من الافحاش في القول، بناء على قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. فقال خلاص، هو رابعهم، يبقى رابع ثلاثة من أسمائه، رابع ثلاثة هو ثالثهم، يبقى هو ثالث خمسة
زي هو الله
عشان هو دي يبقى مجرد واحد. فأنا خلاص نشتق من ذلك. فده كلام بينته لكم في المرة السابقة.
احنا وقفنا عن الدلالات
وقفنا عن الدلالات. أنا بس برضو في الكلام السابق باعتبار أن بعضكم بيقول يعني بقول إنه الكلام ده مثلا درجة أهل العلم، وإحنا أخواننا دائما نقول المسائل الشرعية تقبل بناء على بيانها وليس بناء على قائلها، إلا أن يكون القائل هو عموم الأمة. لما يكون القائل عموم الأمة يبقى عفوا سمع الرأس. ليه؟ لأن ده صار شبه الإجماع. لكن لما يكون واحد بس فلا قدسية لقائل، لا يقبل القول لأنه قائل.
يقال بقى إن إبراهيم كان أمة.
طبعا إبراهيم كان أمة، إبراهيم كان أمة، فبالتالي طبعا ده سهل جدا جدا يعني.
بس مسافة شوية يعني الرد بتاعه يقول أن العلماء قالوا أن إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأن أي اسم ذكرته عليه دليل صحيح من الكتاب أو من السنة.
أي نعم أنا فاهم، أنا مش معترض على كده، أنا معترض على إيه؟ أنا معترض على أن الإنسان يضع قواعد، هذه القواعد يرى فيها أنها مربوطة علميا وبعدين تجر في النهاية إلى رد ما ثبت عن الأمة. ده كلام معناه أن الأمة بتنسخ نفسها، وبالتالي لو هو أمة ما ينفعش الأمة الفردية تنسخ الأمة الجماعية. لو بقى إبراهيم فتح أمة ما ينفعش هو لوحده بعلمه وإمامته مهما بلغ ينسخ الأمة. واحنا قلنا ان ده راجع للقواعد، منها قاعدة مشهورة في الأصول اسمها المثبت مقدم على النافي. يعني انا لما الموضوع يتقفل ولم يبقى لي الا ان انا واحد بينفي والأمة بتثبت، مفيش بقى. ولو في حديث صحيح ثبت الموضوع بينفي، خاصة ان في استدراكات كتير على قواعد البحث اساسا، ودي نقطة مهمة. انتوا مش واخدين بالكم من الموضوع نفسه، من البحث نفسه. بس انا مش عايز يعني عارف ان الموضوع بالنسبة لنا احنا في احتياج الى الوقت للتعلم اكثر منه من مناقشة البحث. يعني البحث فيه انه لابد يكون في حديث، وبعدين هو يفترض في الحديث ان الموقوف لا يؤخذ به والحسن لا يؤخذ به. الموقوف لا يؤخذ به والحسن لا يؤخذ به. طب ايه رايك بقى ان في كثير جدا من الاسماء والصفات ثابته من كلام ابن عباس، وثابته من كلام كعب الاحبار، وثابته من كلام ابن مسعود، وهي اصلا بتقبل لان الموقوف الذي يذكر الغيب او المذكور الذي يذكر ما لا اجتهاد فيه له حكم المرفوع. فهم؟ يعني لما يجي ابن عباس يذكر في حق الله اسم اسمائه لا يمكن يكون ده يؤدى ايه ده موقوف، وبالتالي موقوف يبقى مردود. ده الكلام ده لما بيكون في حكم، لان ده بيكون راجع لاجتهادي. اما كل ما كان منقولا او كان حديثا عن غيب لا يقال بالراي فلا حكم المرفوع. فده استدراك يعني. اذا ده في حد ذاته يهدم البحث لما يقول الحسن لا يقبل. فاذا كانت الامه كلها على قبول الحسن، فلما يقول الحسن لا يقبل وبعدين يقول الأمة قبلت الحسن، يبقى انت الشرط اللي انت اشترطته باطل، فيتهدم البحث بتاعك كله. مثلا لما يجي يقول الاسم، ده انا بقول لكم بس ان البحث اصلا مهلهل. لما يجي يقول الاسم لازم يكون اسم، تقول له طب نعرف انه اسم ازاي؟ يقول لك بشروط الاسم في اللغة العربية. طب ما هي شروط الاسم في اللغة العربية؟ خمسة: الجر والتنوين والندى والأدب والإضافة. فهم؟ الجر والتنوين، بالجر والتنوين زي ما قال ابن مالك، بالجر والتنوين وبالندى وأل وأن يضاف، خمسة. طيب أنا بقول له لو سمحت دخل لي ألف ولام على اسم الله، لو وقف على راسه مش عارف يدخلها، يبقى الله مش اسم.
وقال ذلك
الله مش اسم؟ قال مش اسم؟ كلامه إن لله وإنا إليه راجعون. طب اذا المفروض ما يكلمش ده، لو قال كده يبقى المفروض بقى يعني راجع دينه.
هو حضرتك يعني قدر العميل الاسبوع اللي فات تقريبا اغلب الحلقات على رحمه تعرضت لدي
لا بس أنا ما أعرفش أنا مش عارف أنا ما أعرفش يعني أنا عشان أشتغل الأسبوع كله أنا أقصد أقول بناء على القواعد التي وضعها لما يجي واحد يقول اسأل اسم يعرف بشرائط الاسم في اللغة أسماء الله ليها قواعد لوحدها زي وصفات الله ليها قواعد لوحدها لو احنا حكمنا اللغة في أسماء الله يبقى اليد كوصف من أوصاف الذات مردودة زي ما ردها الشاعرة بناء على اللغة قالوا اليد يعني الجناح من الإنسان أو الطائر أو الحيوان طب ينفع التعريف ده يتحط في حق ربنا ها فاهم فلما يجي يقول إنه الألف واللام شرط في معرفة الاسم طب الله ما تخش عليها إزاي يبقى إذن ده معناه إن الشرائط مالها مهبوطة طبعا أنا ده مش معرض البيان فيما يتعلق بضوابط إنما أنا بقول الكلام اللي أنا بينته كقاعدة عامة في المعلومة إذا نقل عن السلف نقل الكاف فيما يتعلق بقضايا متعلقة بشيء من الغيب أو الإيمان أو الأسماء أو الصفات يقبل يقبل ليه؟ لأن هم أولى الناس بالقواعد التي علموها لنا أن يعلموها فيبقى احنا عندنا دلوقتي قاعدة بنستأنس بيها فيما يتعلق أنه رجل جاهل أنا عن نفسي رجل جاهل وقفت لقيت الأمة بتقول آه واحد بيقول لا اللي بيقول لا بيسموه إيه؟ نافي واللي بيقول آه بيسموه إيه؟ مسلم ففي قاعدة إن المسلم ده بيستخدم في كل الشيء مش في قسم الصلاة لا في كل الدين يعني مثلا مما اتفقوا عليه العلماء لما بقرأ لك بعض المعلومات إذا كانت المرأة التي أخبرت بأنها أرضعت ثقة مأمونة فإنه يؤخذ بقولها حتى وإن أنكر زوجها أو أبو الزوج أو أمه لأن المسلم مقدم على النفي يعني إيه؟ يعني لو واحدة جت قالت الولد ده أنا رضعته جابوا قال لا ده ما رضعتوش وأمه قالت لا ده الست دي ما رضعتوش بعدين الناس بتنفي ماشي؟ وهي ثقة أنا بضرب بسبعة على السلف هي إيه؟ ثقة مأمونة يبقى يقبل قول مين؟ أبو وأمه أبو وأمه مش جارتهم فاهم؟ يعني أبو وأمه دول أعلى بالناس صح؟ ومع ذلك لأنها ثقة وهي التي أرضعت يقبل قولها بناء على إن المثبت مقدم عنها بس مش بناء على أي قواعد تانية فاهمين؟ لأنا أقرب لكم سمحي يبين لكم مسألة أخرى يعني في السنة نفسها في رواية الأحاديث المشهور عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر في شهر رجب وإنما عمره كلها صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر في رجب وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه قد وهم في ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر في رجب والقاعدة في الأصول القاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي فلعل عائشة قال بقولها لم يحفظه ما حفظ ابن عمر والله ولي التوفيق يعني كل مراته زوجته الشريفة المطهرة اللي عارفة أحواله كويس قالت ده ما إيه؟ ما عملتش عمرة في رجب ما عملتش عمرة في رجب وكثير من الصحابة قالوا ما عملتش عمرة في رجب ابن عمر كان معاه فقال هو عمل عمرة في رجب وكذا فبقى عندنا إيه؟ مثبت ونافي قالوا مع ان النافي اكثر هنا ومع ذلك قالوا المثبت مقدم على النافي كذلك بين الامام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ان الاحاديث الوارده في النهي عن البول قائما ضعيفا باستثناء حديث عائشه رضي الله عنها الذي رواه احمد واهل السنه انها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه فهم؟ هي بتقول إيه؟ اللي يقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم بال قائم اوعوا تصدقوه وردت روايات إن هو بال إيه؟ قائما أتى سلطة قوم يعني مقلب زبالة وخشي أن ترتد عليه بوله إذا جلس أو تصيبه بعض النكسات لو قعد في وسط الزبالة فبال قائما صلى الله عليه وسلم وعيشة بتقول اللي يقول لكم كده يبقى هتصدقوه فهم يقولوا ايه؟ يجاب عن هذا، يجاب عن هذا اللي هي مسألة إثبات البول، أن هو العلماء نقلوا قالوا قدم إيه بناء على القاعدة أن المثبت مقدم على النافي، وأن عائشة رضي الله عنها حكت ما رأته في داخل بيتها، ولا يدل ذلك على المنع العام. مفهوم؟ طيب هنذكر بقى مسألة متعلقة بالصفات، ونشوف السلف ازاي طبقوا فيها المثبت مقدم على النافي، عشان لما الناس بتقعد يعني ايه يعني ما اعرفش بيقولوا ايه يعني، لكن المهم احنا عايزين نتعلم. طول ما انت بتدور على الردود وتدور على الآية واللي ما قالش، حتى انك غير متعلم، وهيقابلك واحد يقول لك ايه ده فلان، لا ده فلان ده غلطان، لا لا تعالى كده، قلت انا كده عم زي بندول الساعة رايح جاي. انما العلم له قواعد، واي شيء اثبته وسهل نقل الكلام يكون في رد، تقوم انت تيجي ترد بالعلم خلاص يبقى قول من الذي يحترم؟ العلم، قول العلم. يعني مش عشان انت اللي بتقوله مبقاش علم، ممكن جدا اصغر واحد في المجلس يرد على امام المجلس بعلم، يبقى هنا السلطان في ايه؟ في ان هو اصغر واحد في العلم اللي قال، خلاص انتهت المسألة كده. يعني دايما تكون القدسية للعلم مش للقائل، لأن لو اعتبرنا القدسية للقائل ممكن نرد كتير بالعلم بسبب ان القائل فلان. مفهوم؟ طائفة من الطوائف قالوا كلام الله حروف المقصود، وأنه لا يعرف كلام إلا كذلك، مع إقرارهم أنه صفة الله تعالى في ذاته وأنه غير محدث. قالوا من مما قالوا بذلك كثير من أهل الحديث وأهل الصوفية كما قالوا ذلك زي الحارث المحاسبي، ومن المتأخرين ابن سالم قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن إنكار الجهمية كلام الله لموسى، كلام ده متعلق بإثبات صفة كلام الله أن الله عز وجل يتكلم، وعن قوم أنكروا صوت الله تعالى، في ناس أنكرت أن الله يتكلم وفي ناس أنكرت أن الله يتكلم بصوت، وقالوا أن الكلام معنى قائم بذاته يتترجم إلى صوت المحرف إذا تكلم به المخلوق، لكن هو نفسه سبحانه وتعالى لا يتكلم بصوت. فقال لي بل تكلم الله بصوت، هذه الأحاديث يمرونها كما جاءت. وقال أبي حدث ابن مسعود إذا تكلم الله سمع له صوت كمر السلسلة على الصفوان، صفوان هو الحجر الأملس. وروى الخلال عن محمد بن علي عن يعقوب بن بختان قال سئل أحمد عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوت، فقال بل تكلم بصوت. هاتان الروايتان صحت عن الإمام أحمد بلا شك، يعني دلوقتي الإمام أحمد أخبر بأن الله يتكلم بصوت من طريقين اللي أنا قريتهم عليكم دلوقتي. وقال البخاري في كتابه قرب أفعال العباد، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت، وأن الله تعالى ينادي بصوت يسمعه من بعده كما يسمعه من قربه، فليس هذا لغير الله تعالى. يعني الإنسان مننا لما يتكلم خفيض الصوت، أما الصوت الذي يعني يبلغ الخلق جميعا ولا يتخلف عن احد ابدا ان يبلغه هو ما يكون من الله عز وجل، فهذا ليس لغير الله تعالى. وفي هذا دليل على ان صوت الله تعالى لا يشبه صوت المخلوقين، لان صوت الله تعالى يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. طبعا الكلام ده يكون فيما يتعلق يوم القيامه، لأن المخلوق من الذي يسمع صوت الله والملائكة، أما إحنا لا نسمعه، لكن يوم القيامة سينادي والخلائق بمحرة تسمعه، ويبقى السماع القريب زي البعيد بالضبط، مش مثلا قريب نسمع قوي والبعيد يقول ما سمعتش حاجة، لأن الله عز وجل صوت هيئة صوته ليست كهيئة صوت المخلوقين. كما يسمعون من قرب، وإن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا نادى الملائكة لم يصعق. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني فليس بصفة الله ند ولا مثيل، ولا يوجد شيء من صفاته بالمخلوقين. بمعنى لما نقول لله صوت، لله عين، لله وجه، لله يد، يبقى ايه؟ نثبتها في ظل فلا تجعلوا لله أندادا، ونثبتها في ظل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبالتالي فليس لصفة الله، سواء صفة الكلام، صفة الصوت، صفة الغضب، صفة الضحك، صفة الذات، صفة الذات زي اليد والوجه والعين، كل ذلك ماله ليس، فليس لصفة الله ند ولا مثله، ولا يوجد شيء من صفاته بالمخلوقين. هذا لفظه بعينه، كل ده لفظ البخاري. بالك انا بحكي لكم مسألة نقل فيها كلام عن احمد ونقل فيها كلام عن البخاري، نقل فيها كلام عن احمد ان لله صوت، ونقل فيها كلام عن البخاري. وذكر حديثي ابن أنيس وابن مسعود. قال العلامي المردوي: فإن قيل أي المذاهب أقرب إلى الحق والتحقيق، اللي هم الناس اللي أنكروا لله صوت، ولا الناس اللي أثبتوا لله صوت؟ ركز معايا. قلت: إن صحت الأحاديث بذكر الصوت فلا كلام، زي ما احنا بنقول أي اسم عليه حديث خلاص، قصة بينك وبيننا وبينك. احنا دلوقتي بنتكلم في اللي انت بتقول انا ما لقيتلوش احاديث، مش كده؟ واثبتوا الايه؟ السلف. مش فاهم قصدي، مش هنخترعه، مش انت بتقول مش لاقيله حديث ولا بخترعه فانا بقول لك انا عاجبني الاختراع، لا، ده بقى تعارض ما بينك وبينهم. طبعا لو في حديث صحيح خلصت القصه. فهم فيما يتعلق بصفه الصوت فبيقول: إن صحت الأحاديث بذكر الصوت فلا كلام في أنه أولى وأحرى وأصح من غيره، مع الاعتقاد فيه بما يليق بجلال الله تعالى وعظمته وكبريائه، من غير تشبيه بوجه ما البتة. ثم قال بالنسبة للمتحدث الذاكر ده اللي هو صاحب كتاب المنير، بيقول إيه؟ وقد صحت الأحاديث بحمد الله تعالى، وصححها الأئمة الكبار المعتمد عليهم. طبعا لو تكون صحت عندنا وما صحتش عند آخر، لأن البخاري اللي أورد الروايات ما أوردهاش في الصحيح، ده أورد في كتاب خلق أفعال العباد. بمعنى إن البخاري أورد في غير صحيح وأحاديث في كتب أخرى له أقل في الصحة من الأحاديث التي تعهد بشروطها في صحيحه. لأن البخاري له كتاب جزء القراءة خلف الإمام، له كتاب اسمه خلق أفعال العباد، وهكذا، له كتاب اسمه الأدب المفرد. يعني أقصد أقول إن البخاري مش نص صحيح بس، لكنه أورد في الكتب الأخرى أحاديث أقل بكثير جدا من الشروط، أو لم يشترط فيها تلك الشروط التي اشترطها في ماذا؟ في الصحيح. عشان بس نكون فاهمين. فهنا الحديث اللي هو ذكره في كتاب خلق أفعال العباد. فاللي قابل الكلام قال إن الأحاديث دي اللي هم قالوها واللي ذكرها البخاري وأحمد صحيح، كأحمد والبخاري وابن المبارك والرازي وغيره، حتى الحافظ ابن حجر في زمنه قال: وقد صحت هذه الأحاديث كلها في ذلك، وكذلك صححها غيرهم من المحدثين وغيرهم، وفيه كفاية وهداية. ولولا أن الصادق المصدوق المعصوم قال ذلك لما قلناه ولا حمنا حوله، كما قال السرهر وردي في عقيدته، في كتاب مشهور اسمه عقيدة السرهر وردي، ده كتاب السهروردي هذا نقل في كثير من عقائد السلف. فإن صفات الله سبحانه وتعالى لا تعرف إلا بالنقل المحض من الكتاب العزيز. شوفوا بالك ما كنا بنكلمه بناء على التوقيف، مش بناء على إن أي واحد يعني يرى صفة يقولها. فإن صفات الله سبحانه وتعالى رحمك الله لا تعرف إلا بالنقل المحض من الكتاب العزيز أو من صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه. فتصحيح هؤلاء وإثبات للأحاديث بذكر الصوت أولى من نفي من نفى. ركزوا، يعني بمعنى الناس دول في زمن ابن حرب يعني يعتبر ايه متأخرين، فوجدوا ان بعض الناس بينكروا صفة ويقولوا والله ده الحديث اللي فيها مش ايه دي حسنة دي موقوفة دي فيها ضعف مثلا، يعني زي ما احنا بنتكلم في الحدوتة بتاعتنا اللي اختري عديه كده من عند، يعني سبحان الله الامة مش ناقصة هلهلة ولا ناقصة تنزيق وتطلع كده حاجات تمزق حتى بعقيدتها مش بس الفقه. المهم فبيقول قالوا ده ايه في صفة ان الله يتكلم بصوت، قالوا لا لا كلامنا كلام ايه ما ينفعش نفي كلام ما ينفعش زي صاحبه ماشي. فالراجل بيرد عليهم كلهم ايه بيقول لهم لا ده فلان قال البخاري واحمد ها و معهم علماء كثير فلان وفلان وفلان وذكر لهم مما ذكر مفهوم. فهم قالوا لا الاحاديث دي ايه مالها ما تنفعش لهم ازاي ده كلام لاحمد والبخاري وابن المبارك وفلان ده بقى جاي من بره جاي من السلف مش جاي من المتاخرين. قالوا لا. فقال احنا انتوا دلوقتي بتنفوا تصريح هؤلاء واثباتهم للاحاديث بذكر الصوت اولى من نفي من نفى انه لم ياتي في حديث واحد ذكر الصوت. الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها فتصريح هؤلاء واثباتهم للاحاديث بذكر الصوت اولى من نفي من نفى انه لم ياتي في حديث واحد ذكر الصوت من وجوه. يعني انت بتقول كده ليه عم الحاج؟ ليه بتقول ان اللي اثبت اولى من اللي نفى؟ قال اولا منها ان المثبت مقدم على النفي. اول قاعده اعتمد عليها يعني غير ما يقول ايه؟ لا ده انا عندي حديث صحيح، طب ما لو عنده يعني لو المساله فيها حديث متفق يعني صحيح يلزم الجميع ما بقاش في خناقه ولا حاجه. قال وجوه تلزمنا بالقبول لما اختلفتم فيه والاولين اثبتوه وانتم يا الاجداد بتنفوه. ايه الوجوه التي تثبت بها؟ قال اول حاجه ان المثبت مقدم على النافي ومنها عظم المصحح وجلال قدره. احنا قلنا لكم انه انا في الدرس الماضي قلت لكم لو انا راجل جاي وراجل عامي وقاعد قدام المنصه بيتكلم فيها اهل العلم وفي طرف مدعي هذه الدعوه من اهل العلم اهو انا بقوله والطرف الثاني في بقى ايه احمد والبخاري وابن تيميه وابن المبارك والجيل اللي بعده والجيل اللي بعده لحد ابن تيميه وغيره وغيره، دول على النص ودول على النص، وده بيقول لا ودول بيقولوا نعم. اعمل انا ايه كراجل عامي وجاهل؟ يلزمني ايه؟ مش اعمل ايه بمزاجي؟ مش اعمل ايه كده حديمات؟ لا انا ملزم بايه؟ ها؟ ان انا اقبل دول. ليه؟ لانه عظم قدرهم ها؟ يطغى على ده 1000 مره. فهو هنا بيقول الكلام ده انا بشرح لكم قضيه وقعت في السلف. نفس القضيه اللي موجوده زماننا بس على صفه واحده. مش ده مثال؟ واللي ينطبق على الجزء ينطبق على الكل صح ولا لا؟ ومنها يبقى اول حاجه من الاسباب اللي بتلزمنا بالقبول ان المثبت مقدم ومنها عظم المصحح وجلاله، عظم المصحح وجلاله وجلالة قدره وكثرة اطلاعه، لا سيما في إثبات صفة الله تعالى مع الزهد العظيم والقدم المتين، اللي هي مسألة إن أنا قدام السلف وقدام الشيخ. أفيليق لأحمد والبخاري ونحوهما من السلف الصالح إثبات صفة لله من غير دليل ويدينون الله بها؟ يعني ده سؤال، فيما هو ده كلام موجود في كتب العلم، أنا بقرأ عليه قراءة، أنا مش كتاب جديد. حولك المصدر، ويعتقدونها ويهجرون من يخالفها من غير دليل صح. هل ينفع ان انت تظن في دول ان دول قاعدين كده سلطحية عمالين له اسماء وصفات ويعتقدوها، مع انت عارف هم مين اصلا، ويعتقدونها ويهجرون من يخالفها؟ يعني يقولوا لا، هي كده الاسماء دي والصفات دي والمخالف هو المبطل من غير دليل صح عندهم، هل ده ممكن تصور؟ فما الحامل لنا او لهم على ذلك؟ ازاي احنا ممكن نجوز حقهم ان هم الفوا لله اسماء وصفات من غير ادله؟ وهل يعتقد هذا، وهل يعتقد هذا مسلم في مسلم فضلا عن احمد والبخاري؟ شوف الكلام الجميل. يعني انا ممكن اعتقد في واحد منهم وانا وانتم يعني شوف يعني اشي بالنسبه لدول، ان انا اقول ان فلان ده الاخ ده ممكن يعتقد اي اسم او اي صفه لله كده زلطحيه كده، اقول لا انا ما اظنش فيه كده، ده مسلم. مسلم دي يعني وده امر دين وده امر عقيده، ومش معقول الامر عنه كده يوصل بين امر انه يتلاعب بدينه كده، ده مسلم. يعني مجرد انه مسلم بقى ليه حق علي حسن الظن، صح ولا لا؟ فمن حامل لنا او لهم على ذلك؟ وهل يعتقد هذا مسلم في مسلم فضلا عن احمد والبخاري؟ ثم الاسلم بعد هذا المذهب من المذاهب ما قاله ابن حجر، الاكتفاء باعتقاد ان القران كلام الله غير مخلوق، ولم يزيد على ذلك شيئا. وقال هذا اسلم الاقوال لشده اللبس ونهي السلف عن الخوض فيها. يعني مساله الصوت ما بيذكرهاش السلف عشان خاطر بتتلبس على العامه، لكن لما يقولوا تكلم الله كلاما على الحقيقه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، يليق به. لكن لما بيجي نقول من باب العلم، مش ده مبحث علمي ولا هو عامل مبحث يشوش بيه على المسلمين كلهم؟ هو عامل مبحث علمي، صح ولا لا؟ طيب كويس جدا. فمن باب العلم ده اختلاف علماء، اللي احنا بنقراه لكم ده مش اختلاف عوام زينا. بيقولوا ايه؟ بيقولوا انه اختلف في مساله اثبات صفه الصوت لله، وحصل كذا وكذا، والناس قالت لا، والناس قالت ما ينفعش، والناس قالت الاحاديث دي لا ما تصحش، ودي ناس كذا ودي ناس كذا. فراح ايه مش الترتيب اللي انا بقراه لكم عشان تسمعوا الكلام. والظاهر والله اعلم ان السلف انما اكتفى بذلك حسبا لمدى الكلام فيه. يعني السلف لما قالوا نقول ان الله يتكلم كلاما على الحقيقه يليق بذاته من غير ما يذكروا حرف وصوت، يعني من غير ما يتكلموا في مساله الصوت، حسما لماده الكلام فيه عشان ما يحصلش تلبيس على العامه وما يترتب عليه من وقوع الناس فيما وقعوا فيه من الشبه الموجبه لخبط العقائد وسدا للذريعه. يعني كون انها ما اشتهرتش في الذكر لا يمنع ثبوتها، كون المساله في الصفات لا تثبت في الذكر او تشتهر ذكرا، ها منها لا تعني عدم ثبوتها. مفهوم؟ يعني احنا لما بيجي نعلم الناس ما بنقعدش نقول للناس في الخطب والدروس والمواعظ ان ربنا بيغضب وان ربنا بيضحك وان ربنا بينزل. الناس لما تسمع الكلام ده، ها، ودي فيها اثر مشهور معلوم يا اخوان، ابن عباس رضي الله عنه حدث الناس في بعض صفات الله، فوجد بعض الناس يفرقون، يعني يحصل عندهم نوع من الذهول، فقال حدثوا الناس بما يعقلون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني أنت ممكن تقول لواحد عمي حديث صحيح مفيش اختلاف، بس دي صفة مش قادرة تخش في دماغه لأنها إيه؟ تشبع عليه شأن ربه. فاهم؟ فيقولها بتتكلم هي عنه يعني ينزل ويضحك ويغضب تتكلم على واحد في الشارع حرام عليه مش او كده وايه ربع كله حديث صحيحة والحديث في البخاري طبعا ايه عشان كده نبهنا على ان لا نحدث الناس الا بما يرفع قدر الله عز وجل في قلوبهم لان مثل هذه الافعال لو جاهل بها الناس وعاشوا وماتوا وهم بها جهال لا يؤثر ذلك في دينهم مفهوم لو الناس عاشت وماتت وما تعرفش صفه النزول وصفه الضحك وصفه الغضب وصفه المجيء او فعل المجيء والاتيان الصفات فعليه ان ماتوا وعاشوا ان عاشوا وماتوا لا يعرفوها لا تؤثر في ايمانهم لكن لو ماتوا وعاشوا ولا يعرفون ان الله فوقهم وان الله عليم وان الله حكيم وانه رب العالمين وانه الاله طبعا ممكن دينهم يضيع مفهوم فيبقى اذا ما يتكلم به في مجالس العلم ولطلبة العلم والمتعلمين غير مخاطب به الايه العمل فهو بيقول ان هم ذكروا سكتوا عن مساله ذكر الصوت وما حصلش فيها لكن احنا بنتكلم في المسلك الذي ينبغي ان نسلكه عندما يحدث مثل هذا الخلاف واضحه والظاهر والله اعلم ان السلف انما اكتفى بذلك حسما لماده الكلام فيه وما يترتب عليه من وقوع الناس في مواقع فيه من الشبه الموجبه لخط العقائد او العقائد وسد للذريع لقول احمد من قال لفظ بالقران مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظ بالقران غير مخلوق فهو مبتدع وبالتالي يقع في المساله ايه اشتباه وانما اطلنا لان غالب الناس في زمننا يزعمون بان القائل بان الله يتكلم بصوت محرف قديمين غير متعاقبين من فوق السماء بقدرته ومشيئته اذا شاء او كيف شاء كما قرر يكون كافرا يعني بعض الناس قالوا ان بيقول كده في حق ربنا وان ربنا بيتكلم بحرف وصوت يبقى ايه يبقى كافر شوف وصل ان الاثبات هيبقى كافر فاهم يعني مش بس هيبقى كذب احمد والبخاري وغيره ابن المبارك وكذا بس لا تبقى فهذا احمد والبخاري وغيرهم كابن المبارك والرازي بن المعتزل ممن ذكرنا صرحوا بذلك وقد سموا وقد سموا مخالفه مبتدعا واستدلوا بحديث ام سلمه وغيره وقد اجمع على ذلك اصحاب احمد من زمنه الى زمننا ولم يغادر منهم احد كما قال امامهم وصنفوا في ذلك كثيرا جدا واذا نظر المنصف في كلام العلماء المقتدى بهم اسمع لو سمحت واذا نظر المنصف في كلام العلماء المقتدى بهم واطلع على ما قالوا في هذه المساله علم الحق وعذر القائل واعجب عن المقالات التي لا تليق بمسلم ان يعتقدها في مسلم وعلم ان هذا من جمله مسائل الصفات لا بناء على ايه بناء على احاديث الايات ولا بناء على النظر في كلام العلماء المقتدى بهم واذا نظر المنصف انت راجل منصف عايز الحق انا لا عايز الراجل ده ولا عايز الناس انا عايز الحق صح ولا بعاد الراجل ده ولا انا بحمي ده انا عايز الحق ما ده المنصف واذا نظر المنصف في كلام العلماء المقتدى بهم واطلع على ما قالوا في هذه المساله علم الحق وعذر القائل يعني عرف ان هو بيخبط واحجم ما عادش بقى ايه ولا ده فلان قال والدكتور فلان قال والكلام الايه واحجم عن المقالات التي لا تليق بمسلم ان يعتقدها في مسلم وعلم ان هذا من جمله مسائل الصفات كل ده بناء على ايه النظر في كلام المقتدى به يعني لم يلزمك في الاثبات انك لازم تدور وراه وتشوف الحديث وتعتبرهم كانهم ناس بتوع قهوه ولهذا قال الحافظ العلامه ابن حجر قد صحت الاحاديث بذلك فما بقي الا التسليم او التمويل فليس لاحد ان يدفع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بعقله هذا الاحاديث مشكله ويلزم منها المحظور العظيم فيتبع قول هذا او قول من اتبع الاحاديث على حكم صفات الله تعالى ما يقع بجلاله وعظمته بل قد صرح احمد في غير الروايه المنصوصه بجميع ذلك. الكلام ده بنقول من كتاب الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير او بيسموه المختصر المبتكر شرح المختصر. للمؤلف محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوح الحنبلي المعروف ابن النجار، تحقيق محمد الزحيري ونزيه حماد، النشر مكتبة الربيكان سنة 1913-1993 عدد المجلدات 4، مش فاكر الصفحة الحقيقة، بس هي المسألة لما اتصفت دي هيذكر فيها. كان تقريبا الجزء الأول صفحة 343، الجزء الأول صفحة 343، بس طبعا ممكن طبعات عشان ترتبط بالطبعة بس عشان تبقى فاهم. الزحيري محمد الزحيري ده أصولة إيه؟
كتاب
أصول الفقه. أصول الفقه وأصول القواعد العامة في التلقي. ده كلام مهم جدا ان انتوا تفهموه وتبقوا مثال. اعتقد ان ده مثال واضح جدا، ده مثال تطبيقي يعني بنينا عن الايه الرغي بتاع بيقولوا امه ومش امه والكلام اللي هو ايه. انا عارف يعني الكلام اللي بصراحه لما بسمعه بحس ان احنا سبحان الله عندنا الاشخاص دي يعني فوق كل حاجه. مفيش حد الا رد الكلام مش طعم، رد الكلام مش اهانه. لما واحد يقول انت غلطت في المسألة دي مش اهانة. يعني دي مش بس كده. ليه؟ لانه معلوم ان اي واحد يأخذ من كلامه ويراه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دي مسألة ما فيش فيها الاهانة، ان انت تسفه تشتم تطعن تكذب. انما كل اللي انت تقول هذا الكلام خلاف القواعد العلمية خلاف المتقرر علميا. انا ضربتك المسألة بالذات لانه عارف ان الناس كتير هتقعد تسال وتقعد تقول طب ما اللي حصل. لان زي ما قلت لكم انا عن نفسي بلخص عليكم المشوار وبختصر لكم الموضوع، بقول لك لو لم يبقى الموضوع نفسه كبحث ها يعني في بدل مطعن 1000 مطعن، لكن دي هتبقى ناحيه علميه تناظريه تحليليه. لكن لو لم يبقى في النهايه خالص الا ان انا اخذ بكلام السلف المعتبرين المقتدى به ولاخذ بكلام المدعي، طبعا انا ملزم بلك كلمه ملزم مش افضل مش احسن، ملزم ان انا اخذ بايه بكلام السلف بناء على قاعده المثبت مقدم على النافي. وانا جبت لكم المثال ده مخصوص فيما يتعلق بصفه الصوت عشان ايه نفهم ان هم نفسهم العلماء قالوا لنا لما هنلاقي ناس بتقول ما فيش ناس تقول فيه احنا بقى دورنا ايه؟ ان احنا ننظر لهؤلاء. ده احنا ما ينفعش نظن في مسلم ان الموضوع عنده ماشي كده بالايه؟ يعني بلا ضوابط. اذا كان هم دول اللي تلقينا منهم الضوابط، مين اللي علمنا الاسماء التوقيفيه؟ ومين اللي قال لازم تثبت بكتاب وسنه؟ مين اللي قال كده؟ هم دول اللي احنا بنرد عليهم كلام كلهم اشربوه. فطبعا ده اهم. برضو في قاعدة لما واحد يقول ايه طب انا ما لقيتش حديث، انا ما لقيتش حديث، واحد يقول كده يقول ادي اسم المنان هو ما لقوش حديث، ادي اسم مثلا البديع ما لقوش حديث مثلا، يعني الصبور ما لقوش حديث. فاهم؟ هل عدم العلم حجة؟ يعني دلوقتي الشيخ فلان ما مش عارف ده، خلاص كده بقى خلاص حجتنا هو عدم علم الشيخ فلان، ما دام عدم الشيخ فلان ما علمش يبقى انتهت يبقى مش موجود في الكون. فدي قاعده اصوليه ايضا، دي قاعده اصوليه. اذكر لكم برضه المنقول في كتب الاصول، لان انا عايزك تفهم حاجه، لو عايز تتعلم عقيده انا عارف ان انتوا بتيجوا فانتازيه، بتيجوا اهو يا عمال بره كده المجلس. اللي عايز يتعلم عقيده لازم يتعلم ثلاث حاجات. الأولى التفسير، لازم يكون عنده قراءة واسعة جدا في التفسير. الثانية الأصول، الثالثة دراسة العقيدة. من غير دول عمرك ما هتتعلم عقيدة، هتبقى عندك معرفة في العقيدة، ثقافة في العقيدة، كلمتين في العقيدة، معلومات في العقيدة. لكن تدرس لازم تكون جدا. لأن أعظم كتاب عقيدة هو القرآن، صح ولا لا؟ عندك بيان باللي فيه يبقى يقرب لك القضايا. مش عندك حفظ حفظه ماشي بس مش حافظ بيان، ممكن تكون مش حافظه لكن عندك استبيان وفاهم الآية دي والوضع ده والمكان ده والحالة دي واللي ذكر واللي بقى. فدي نقطة مهمة، لأن الأصول هي مسألة إنك أنت بتعتمد قواعد، القواعد دي كثير جدا من الضوابط العقدية قيمة عليها، ضوابط العلم فاهم. فمثلا عدم العلم لا يكون حجة، في المحصول جزء واحد صفحة 137 يقول لكن عدم العلم بالشيء لا يدل على عدم الشيء. اكتب القاعدة دي، عدم العلم بالشيء لا يدل على عدم الشيء.
لا محصول بتاع الرازي، محصول بتاع الرازي
عدم العلم بالشيء لا يدل على عدم الشيء. يعني من واحد اسالك اقول لك يا شيخ في حديث كذا كذا دي تقول لي انا ما اعرفش، يبقى خلاص كده الحديث مش موجود. ينفع؟ عدم علمك لا يعني ايه؟ انعدامه، عدم وجوده صح، لان ما لا تعلمه اكثر مما تعلمه. واضحه؟ فدي نقطه مهمه جدا. ايضا في المحصول جزء 4 279 يقول قد بينا في الكتب الكلامية أنه لا يلزم من عدم العلم بالشيء العلم بعدم الشيء. الكتب الكلامية اللي هي المنطق الأصولي، اللي هي المنطق الأصولي، لأن المنطق نوعين، منطق الفلاسفة ومنطق الأصولي. المنطق الأصولي اللي هو أن واحد بس في الاثنين وأن اجتماع الضدين لا يصح مفهوم، وأن المقابل لا يجتمع مع مقابله زي الأخ مع التحت الأبيض مع الأسود، ده اسمه المنطق الأصولي. لا لا اسمه المحصول، لا كتاب اصول اسمه المحصول. في كتاب في كتب في المنطق الاصول بس دي موجوده جوه كتب الاصول، جوه كتب الاصول. لكن انا بتكلم عن زي لما يكون كتاب زي كتاب رد المنطق بتاع ابن تيميه، ده بيتكلم عن المنطق الفلسفي مش المنطق الاصولي، لان القواعد الاصوليه ما هيش قواعد شرعيه. القواعد الاصوليه وتعريف الاصول ايه؟ القواعد التي يتوصل بها من ادلتها التفصيليه التي توصل الى الاحكام، الى الاحكام الشرعيه من ادلتها التفصيليه. القواعد بس ما بيقولوش القواعد الشرعيه. تعريف الاصول عارفين؟ حد منكم قرا اصول او شاف او اي حاجه؟ الاصول هي القواعد فقط التي توصل بها الى الادله التفصيليه اللي هي افعل او لا تفعل او حرام او مكروه او مباح او واجب او مندوب من ادلتها اللي هي الايه والحديث. ليه ما قالش القواعد الشرعيه؟ لان بيدخل فيها القواعد المنطقيه وبيدخل فيها القواعد اللغويه زي العام الخاص والتقديم والتاخير فاهم، والجمع والافراد، وبيدخل فيها القواعد الشرعيه فاهم، اللي هو مساله الاتساع المعنى والتطبيق مع اللغه، ويدخل فيها حاجات كتير. فيبقى اذا لو قال القواعد الشرعيه يبقى هيخرج القواعد الثانيه، فراح قايل القواعد بس عشان يدخل فيها ايه؟ كل قاعده يستبين بها الامر. لا يلزم من عدم العلم بالشيء العلم بعدم الشيء. خدوا بالكم دي قاعده غير الاولانيه. لا يلزم من عدم العلم بالشيء العلم بعدم الشيء. يعني بمعنى هي تطبيق للاولانيه. لما انت تيجي تسالني عن حاجه بقول لك ما اعرفش، تقول لي جوابك ما تعرفش معناه انك ان هذا الشيء غير موجود. حد يقول كده؟ لا، غير موجود في علمك انت بس، لكن في حقيقته قد يكون موجود وانت ما تعرفوش. ولا بالصح؟
هو حضرتك هو بيعتبر دي حجه له
يعني. لا لا،
يعني هو بيعتبر ان دي حجه بالنسبه له، ان عدم علم الاستاذ السابقين
فين عدم علم السابقين؟ فين عدم علم السابقين؟
يعني البحث الان بيعتبر انها مسائل
ميسره اكثر في الزمان. هم السابقين قالوا، ما السابقين صرحوا انهم لم يعلموا، ده السابقين استخدموها بما يدل انهم وقفوا على الادله ولكنهم لم ينقلوها لنا. فنقل لنا الاثبات ولم ينقل لنا الدليل، واحنا قلنا عدم نقل الدليل امال احنا بنعتبرهم ليه؟ امال بناخد فتاويهم ليه؟ امال بنقبل نقبل اجماعهم ليه؟ بناء على انهم مقتضى بهم. ده كلام للترويج. انا قصدي اقول يعني حتى الانسان لما بيكون بيسمع بعقل وفاء فاهم. طبعا الكتاب ده الكلام ده بيقول كتاب الاصول في الفصول، واسمه كده الاصول في الفصول بتاع احمد بن علي الرازي القصاص، تحقيق عجيب جاسم النشمي، طباع ضمن نشر وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه دوله الكويت، طبعت سنه 1994 يعني 2014، اربع مجلدات بقى. في المستصفى الغزالي، في المستصفى الغزالي بيقول ايه؟ جزء واحد صفحه 402 بيقول ايه؟ وعدم العلم لا يكون حجه. عدم العلم لا يكون حجه، فلما يجي واحد يطلع كده بالفهم المليان يقول انا لم اقف على شيء لاعداد الكذا، قول له ولا كلام، يبقى كلام مش كذا، مش حجه دي. كونك تقول انا ما وقفتش يبقى حجه. وايضا في الجزء واحد صفحه 403 بيقول الغزالي المستصفى: فان عدم العلم بالدليل ليس بحجه، فان عدم العلم بالدليل ليس بحجه، والعلم بعدم الدليل حجه، والعلم بعدم الدليل حجه. بمعنى ايه؟ لو انت علمت ان مفيش دليل وتقول انا اؤكد لكم ان مفيش دليل، ده حجه. مش فاهمين انتوا؟ يعني لو واحد سالناه عن ايه في القران قال مفيش ايه زي دي، القران هو مفيش ايه، يبقى دي حجه مش حجه؟ حجه عدم وجود هذه الايه، صح؟ انما لو واحد قال انا ما اعرفش الايه دي موجوده ولا لا، مش حجه، لانها قد تكون موجوده. انا بتكلم عن محصن مؤمن، القران محصن، يعني ما هواش مثلا في حاجات تايهه مننا او مخطوطات لم نطلع عليها بعد زي السنه، فدي نقطه مهمه. هذا الكتاب كتاب مستصفى طبعا مشهور، اسمه المستصفى من علم الاصول لأبي حمد الغزالي، تحقيق حمزة بن زهير الحافظ، مفارس على طبعة شركة المدينة المنورة للطباعة، عدد المجلدات 4. ده بعض الكلام المتعلق بالقواعد التي ينبغي أن أنت كمان تفهمها وتبقى بالنسبة لك دليل في عموم تعلمك، مش بس في هذه المسألة. لا، ده اسمه عدم، ده اسمه عدم علمك انت بالدليل. خلاص طبعا ممكن يجي بعد ذلك، ما هو ده يلزم نفي كلامه. المهم يعني تكلمنا فيما يتعلق بقواعد الصفات، عرفنا منها انها كلها حسنى، وعرفنا معنى الاحسان ومعنى الحسن، وعرفنا انها غير محصوره لانه حديث لله 59 اسم، 100 الا واحد من احصاها اتى الجنه وهو الوتر يحب الوتر، وده لفظ الواحد من حسن ابي هريره، حديث البخاري من حسن ابي هريره، وغير ما ده يعني الحصر انما يعني الفضل. وعرفنا انها توقيفيه، وعرفنا ان منها ما هو ثبوتي وسلبي او ثبوتي ومنفي، وان الغالب المنفي الثبوتي، وان المنفي انما ياتي باثبات كمال الضد، مش كده؟ مش الكلام ده كتبتوه ولا ايه؟ كتبتوه ولا ما كتبتوهوش ولا ايه؟ والله موجود كتبت لغايه كام؟ كتبت لحد كام؟ كتبنا لغايه كام؟ ها؟ الايه؟ ايه؟ ده بالنسبه بالنسبه للقضيه الاخيره اللي هي قبول الكلام الكف او نقل الكف فيما ايه؟ فيما خالف فيه اي احد. لكن عايز اقول ان احنا ده كان بالنسبه للمعلق بثبوتها. يعني احنا عرضنا مساله الثبوت يا اخوان، وتعرضنا لمساله نفي من نفى من باب ايه؟ انها اثبات، وان طريق تحصلها الاصل الكتاب والسنه، وان احنا بنقبل ما جاء من السلف زي ما قرات عليكم كلام. اي حد يلوش لك ها ينقل له النقل بتاع كتاب ايه؟ مختصر التحرير. لان ده بيحكي قصه تشبه حالنا بالضبط، صح ولا لا؟ مش مظبوطه؟ اهو. يبقى اذا انا واحد يقول لي اقول له بص انا راجل بطلش، اهو نشوف العلماء قالوا ايه؟ انا ماشي معاهم. وبعدين لو انت عندك دكه بقى كده انا خليه برضه بالطلوشه، دول اكبر من ده. ده لما يكون الموضوع بقى دخل في ايه؟ في ان انت لغيت ده، فكيت الالوان بتاعه ورميته. ما هو كتير منا بيعمل كده. يروح ماسك الالوان ده فوقه وفكه ورميه ويقعد بقى يتعامل من غير ده. طب ما هو ده معقول للتمييز اصلا. ده هو ده، هو ده قيمتك للتمييز. مش للاهانه ولا الطعن، للتمييز. ليه بتعتبروا الناس التمييز طعن؟ ما انت بتعترض عليها كتير وتقعد تقول لي طب دي طب دي طب دي، ده نوع من التمييز، انك بتميز الكلام فبتستشكل. بتميز الكلام فبتسأل. مين قال ان انت اول ما تسأل يبقى بتفرم فيا يبقى بتشتمني؟ الله، ده لو بكلم كراسي ممكن من كتر الكلام يتهز كرسي كده يتهز كرسي كده، مع ان دول عقلاء ورشداء يتعلمون يفهمون، يبقى لابد يميز القول. فده مين قال ان التمييز ده اهانه؟ لكن كون اللي انت عايزني انا اقول فما يبقاش ليك اي تمييز وعايزك تكون تسجيل بتسجل، ده طبعا مخالف لما كرم الله به بني ادم، صح ولا لا؟ ومخالف لما امرنا بالتدبر والفهم، صح؟ فدي نقطه مهمه. وقفنا بقى عند في الكتاب. نعم. يعني الله عز زي ما احنا بنتكلم كده هو، عشان بس انا بدي تقريب المعنى، الكلام دلوقتي له صوت انت سامعه وفي حروف وتترجم الكلمات. الله عز وجل يتكلم بالقران، هذا القران عباره عن حروف صح؟ كون منه كلمات، لما تكلم به تكلم به بصوت وحرف خرجت به هذه الكلمات القرانيه. كيف هذا الصوت وكيف هذه الحروف؟ هذا ايه؟ هذا يليق بوجه الله عز وجل. منهم من اهل السنه، منهم من اهل السنه، لانهم حتى كمان اللي اجابوا عليهم كثير من الصوفيه من اهل الحديث زي المحاسب وغيره، بناء على النصوص اللي سبقت انكروها حتى وجود الحديث، ما وصلوش الحديث. زي ما الدكتور ده ما وصلوش بعض الحديث قال لك خلاص ما فيش اسماء مني، مش فاهم نفس القصه بالضبط. يعني لا، ده ممكن يكون وافقوا كلام الأشعرة، ممكن أصلا أنا لما بنكر على القواعد، ممكن تبقى قاعدة للسنة، ممكن يبقى أشعري، ممكن يبقى اعتزالي، مؤمن وبينكر. فهم؟ يقول في الكتاب اقرأ واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق. دي مسألة اللي بعدها، مسألة رقم كذا، شوف رقم آخر، رقم 16 كام؟ 12. طيب رقم اللي بعده 13، أن دلالة أسماء الله تعالى، اكتب كده، دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. يعني إيه الكلام ده؟ شوف إحنا عندنا في الأصول الدلالات، دلالة اللفظ ثلاثة أنواع، دلالة اللفظ ثلاثة أنواع. النوع الأول اسمه دلالة المطابقة، والنوع الثاني اسمه دلالة التضمن، والنوع الثالث اسمه دلالة الالتزام أو دلالة اللزوم. بالقصيدة باللزوم إذا كنت بتكتب يعني من باب الشرح. إيه دلالة المطابقة؟ دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معناه، دلالة اللفظ على جميع معناه. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه. دلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على معنى خارج عنه ليس من معناه. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني انا لما اقول شجرة، كلمة شجرة تدل على ايه؟ المعنى بتاعها كله ذلك المكون من ساق وافرع وجذر، اللي شايفه واللي مش شايفه، صح؟ كلها على بعضيها بالورق كله، يبقى ده اسمه ايه؟ دلالة لفظ شجرة على هذا المكون كاملا يسمى دلالة ايه؟ مطابقة. دلالة مطابقة لأن اللفظ دل على ايه؟ جميع معناه. طيب لما أنا أمسك الفرع زي ما بجيب لابني كده فرع صغير كده وأقول له شجرة، ها؟ عشان اعلمه كده فرع صغير كده في ايديا اقول له شجره، خد امسك شجره، ها؟ طب هي دي شجره؟ طب كده كذبت؟ ها؟ ما كذبتش لان ده بعض من الشجره، صح؟ فكون ان انا قلت على الفرع شجره يبقى انا قلت ايه؟ بعض معنى اللفظ، لأن مما يتضمنه الشجرة الفرد، غير لما أجيب له حتة حديدة وأقول له شجرة يبقى أنا كده إيه؟ كذبته، صح؟ يبقى إذا دلالة لفظ الشجرة على الفرد ليه؟ لأنه من ضمن معناه، صح؟ طيب لما أنا أقول تظللت بالشجرة، ما حدش بيتظلل بالشجرة، بيتظلل بإيه؟ بظل الشجرة. لكن هو لما قال تظللت بشجرة، وحتى في أحاديث تظلل الرسول صلى الله عليه وسلم بشجرة ونام تحتها، هنا إيه؟ أي شجرة لازم يبقى لها ظل، حتى لو بالليل وفاقوش ضرب حدوش تقضل بتاعها بقى، صح ولا لا؟ مش كده؟ لازم ولا مش لازم؟
لازم.
ولا في شجر له وشجر ملوش؟ لازم. يبقى إذن دلالة لفظ الشجر على ظل لا هو معناها ولا هو بعض معناها، ما هو إيه؟ لازم منها، خارج عن معنيها خالص. الظل ده مش داخل في لفظ الشجر خالص، لكنه يلزم منها. يبقى لما يقول تظللت بشجرة يبقى صادق، وإن كان هو الصح يقول إيه؟ تظللت بظل الشجرة، صح؟ الشجرة ملهاش علاقة خالص، صح؟ لكن كلامه صح في اللغة، إن يقول لأن ده من دلالات لفظ شجرة لزوما. خلاص كده احنا عرفنا الدلالات؟ أنا بتكلم عن أصول دلوقتي، ده مش عقيدة، ده أصول. هو الرجل هنا بيعلمنا، بيقول إن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. فدلالة اسمه الرحمن على ذاته عز وجل مطابقة، وعلى صفة الرحمة تضمنا، وعلى الحياة وغيرها التزاما، وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى. وليست أسماء الله تعالى غيره كما يقول المؤمنون في أسمائه. يعني دلوقتي احنا نقول الرحمن، كلمة الرحمن اول ما تسمعها انت تفتكر ربنا، صح؟ دي مسألة ما. طيب كلمة الرحمن كلفظ نحط بقى القواعد اللي احنا معانا دي، تمام معناها ايه؟
مطابقة.
تمام معناها اللي هو المطابقة ذات الله، اسم من اسماء الله كاملا، ولا اسم من اسماء صفاته، ها؟ من اسمائه، صح؟ بكل ما له بذاتي واسمائي وصفاتي كله اسم الرحمن. يبقى دلت على ذات الله مطابقة، لأن ده تمام معناه، صح؟ ودلت على صفة الرحمة ضمن، صح ولا لا؟ لأنه من ضمن معاني الرحمن، ها؟ الرحمة زي الفرع للشجر في اللغة، بتكلم لغة انت. طيب الرحمن اللي هي اسم لذاته واللي دلت على الصفة ضمنا، هل هيرحم وهو ميت؟ هل يرحم وهو مغلوب؟ هل يرحم وهو عاجز؟ ينفع؟ من ايه؟ يرحم وهو حي، ويرحم وهو قادر على التعذيب، ويرحم وهو غالب على امره، صح؟ صح ولا لا؟ يبقى إذن دلت على أنه غالب على أمره، وأنه حي، وأنه قادر بالإيه؟ باللزوم. خلينا في واحدة أوضح شوية عشان برضو إيه؟ الدماغات العالم بتبقى شغالة. الخالق شو الخالق؟ اسم أسماء الله، صح؟ تدل على الله مطابقة، صح؟ كامل المعنى. وتدل على صفة الخلق والإيجاد تضمنا، صح؟ من ضمن اللفظ، معنى اللفظ خالق يخلق، صح؟ طيب تدل على في خالق يخلق من غير قدرة، ها؟ في خالق يخلق من غير قوة، على في خالق يخلق من غير ما يملك، اللي بيخلقه ده مش بيملكه. يبقى إذا دلت على القدرة، القوة، الإبداع، مش كده؟ التشكيل، دلت على دلت على الملك ها بالايه؟ بالنزول. يلزم من كونك خالق انه مالك تملك اللي خلقك، يلزم من كونك خالق انك قادر انك تخلق. ما تجيش تقول لي خالق وانت مش عارف تعمل حاجه مثلا، يعني بني ادم. يبقى اذا صفات اسماء الله عز وجل تدل على الله عز وجل وعلى اسمائه وعلى صفاته جميعا، اما بالمطابقه والتضمن والالتزام. واضحه؟ ولذلك قالوا لو عبد الناس ربهم باسم واحد لعبدوه بكل الاسماء. تيجي ازاي دي؟ تيجي ازاي؟ ايوه بالضبط كده. لان مثلا واحد يقول لك بص انا هعبد باسم الحي بس، تقول له ماشي، الحي دلاله على الذات بالمطلق صح؟ وبعدين الحي دلاله على عدم النوم وعلى القيوميه وعلى المراقبه وعلى السميع وعلى البصير، مش كده ولا ايه؟ وعلى العليم وعلى الحكيم وعلى المدبر وعلى القاوي وعلى المتين بالايه؟ بالتضامن صح؟ وده اللي بقى باللزوم انه قادر وانه يسمع وانه يبصر وانه محي، مش كده ولا ايه؟ يبقى شوف انت جبت الاسماء كلها في ايه؟ في اسم حد. يبقى ده شيء مهم ان يفهم بذلك، ان دلاله الله عز وجل دلاله كل اسم تدل على اسماء الله عز وجل بالمطابقة والتضمن واللزوم، وبالتالي تدل على ذاته بالتضمن، تدل على كثير من الأسماء على المعاني المتعلقة والتي هي من أسماء أخرى وصفات أخرى بالتضمن، وتدل على بقية الأسماء باللزوم. مفهوم؟ يقول وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى. وليس اسم الله تعالى غيره. أنا شرحت لكم قبل كده إن الاسم عين المسمى، شرحت لكم قبل كده ان الاسم عين المسمى في اول ما اتكلمنا على معنى الاسم، وقلنا ان الجهميه قالوا لو انت جبت ورقه وكتبت فيها اسم الله حرقتها، تبقى انت حرقت الله اذا كان هو الاسم. وشرحنا الوجود الذهني والوجود الحقيقي، وما حق عليكم الكلام ده يذكركم ان انا كنت قلت وليست اسماء الله تعالى غيره كما يقوله الملحدون، اقرا في الكتاب وركز، كما يقوله الملحدون في اسمائه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فان الله عز وجل هو الإله وما سواه عبيد، وهو الرب وما سواه مربوب، وهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الأول فليس قبله شيء، وما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن، وهو الآخر الباقي فليس بعده شيء، وما سواه فان. فلو كانت أسماء الله تعالى غيره كما زعموا لكانت مخلوقة مربوبة محدثة فانية، إذ كل ما سواه كذلك تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فأسماء الله غير مخلوق. قال عثمان بن سعيد الدارمي نقمة الله على بشر المريسي وذويه، باب الإيمان بأسماء الله تعالى. الدارمي الكتاب بتاعه اسمه ايه؟ اسمه سنن الدارمي. في سننه بوب باب اسمه باب الإيمان بأسماء الله تعالى. الدارمي بوب باب اسمه باب الإيمان بأسماء الله. قال فيها ايه؟ قالوا إنها غير مخلوقة. قال ثم اعترض المعترض يعني ابن الترجي أسماء الله تعالى المقدسة، فذهب إلى في تأويلها مذهب إمامه المليسي ودول من الجهمية، فادعى أن أسماء الله غير الله، فادعى أن أسماء الله غير الله، وأنها مستعارة مخلوق، كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص، يعني زي ما ابنك بتولد أنت تسميه، ولا تنقص، يعني الخبيث أن الله تعالى كان مجهولا لغاية ما سموه الخلق هم اللي اخترعوا أسماء، والعياذ بالله تعالى الله ذلك علو كبير، كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو حتى قلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فأعروه إياها من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق، يعني قبل أن يسميه الخلق. قال ومن ادعى التأويل في أسماء الخلق قال ومن إيه؟ في أسماء الله قالوا من ادعى التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهم والوهم والضرورة والحاجة إلى الخلق. ليه؟ لأنه ما تسماش إلا بيه، لأن المستعير محتاج المضطر والمعير أبدا أعلى منه وأغنى. ففي هذه الدعوة استجهال الخالق والعياذ بالله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، إذ كان بزعمه هملا لا يدرى ما اسمه. والله المتعالي عن هذا الوصف المنزه عنه، لأن أسماء الله تعالى هي تحقيق صفاته. سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن، لما تقول أنت كده، أو عبدت الرحيم أو الملك العزيز الحكيم. وسواء على الرجل قال كفرت بالله والعياذ بالله، أو قال كفرت بالرحمن أو الرحيم أو الخالق أو العزيز أو الحكيم. وسواء عليك قلت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد المجيد. وسواء عليك قلت يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم أو يا ملك يا عزيز يا جبار، بأي اسم دعوته من هذه الأسماء أو أضفته إليه، فإنما تدعو الله نفسه. من شك فيه فقد كفر، يعني من شك في هذا المعنى. وسواء عليك قلت ربي الله أو ربي الرحمن أو ربي الملك أو الرحيم أو ربي المؤمن، كما قال تعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي في الصف. وقال تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يبقى شوف مرة قال ربنا الرحمن ومرة قال سبح لله، لأنه هو واحد أحد. وقال وسبحوه، سبحوه بقى الرحمن، سبحوه الرحيم، بكل بأي اسم من الأسماء الحسنى جل وعلا. وقال وسبحوه بكرة وأصيلا، مثل الأحزاب. كذلك قال في الاسم سبح اسم ربك الأعلى، يعني سبح ربك، ها فهم؟ وسبحوه، يعني وسبح، شيل هو دي الضمير، يبقى ايه؟ وسبح الله بكرة وأصيلا. وفي الاسم قال سبح اسم ربك الأعلى، يبقى لو قال سبح الأعلى صواب، وقال هنا سبح اسم ربك الأعلى صواب، لأن الأعلى، ها، اسم الأعلى هو الله، لأن الاسم في حق الله هو عين المسمى، الاسم في حق الله هو عين المسمى، وبدليل إن احنا بنختار من أي أسمائه نعبده به أو نعبد له. ولك سميت إيه؟ سميت عبد الملك، ما شاء الله جميل، سميت عبد المجيد، سميت عبد الرحمن، وما حدو لك لعبة دول سمى حاجات تانية، أنا عايزين نسمي اسم ربنا هو الله. فبالتالي قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو، وهنا قال سبح اسم ربك الأعلى، الله، يبقى دول اتنين بقى. ولو كان الاسم مخلوق يبقى ربنا أمر بتسبيح المخلوق، لأنه قال سبح اسم، مش كده ولا ايه؟ وكذلك قال في الاتجاه، كان كله رد على الجهميه، يعني احنا بعيد عنه. وقال كذلك قال في الاسم سبح اسم ربك الاعلى، كما قال تعالى يسبح لله. ولو كان الاسم مخلوقا مستعارا غير الله لم يامر الله تعالى ان يسبح مخلوق غيره. وقال تعالى له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم، هو العزيز الحكيم. فسوى بين ما له من أسماء وبين ما له من ذات، ولم يفصل بينهم ولم يفرق بينهم. وإحنا نفسنا ربنا عقديا بلغة القرآن، وربنا عقديا بلغة السنة، وربنا عقديا بطريقة النبي اللي هو أدعيته وتسبيحاته عليه الصلاة والسلام، بالنعمة ندعو الله بأي اسم، ويستوعب لنا أن نسبح به أو نسبح باسمه، صح؟ له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، آية الحشر. ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل بأسمائها المخلوق المستعار، فقال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها. طب ما هي ليها حقائق؟ هي ليها حقائق مخلوقة، ها، ولها أسماء مخلوقة، والأسماء شيء والحقائق شيء. مش انت لما تيجي على شجرة تقول دي إله، أو صنم تقول ده إله، بقى الحقيقة شيء والاسم شيء.
نعم.
مش كده؟ الحقيقة حجر لا يدور ولا ينفع. والاسم اسم اللي معبود، كلمة إله ها من عبد من أله يأله أي عبد يعبد، صح؟ لكن احنا لما نيجي نقول في حق ربنا إله الله رب عظيم حكيم رحمن رحيم، هو الاسم هو المسمى، فهمت؟ لكن في المخلوقات دي قضايا كلها، ده الدور ده حاجة وده الاسم شيء والحقيقة شيء والوضع اللي اخترعه الخلق هم اللي اخترعوه شيء آخر. فلذلك قال في حق ذلك إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم في الناس. وكذلك قال هود لقومه حين قال أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فقال له نبيهم عليه السلام أتجادلونني في آلهة أخرى لا في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ ده مجرد أسماء مخترعة أنتم اللي أعطوها له. وخد بالك من هنا في سر بليغ، لما يجوا يسموا صنم إله، والجهمية تقول لك ده أسماء ربنا مخلوقة، الخلق هم اللي سموا ربنا، يبقى معنى ذلك احنا عملنا مع ربنا زي ما عملت الأوثان عملوا مع أصنامهم. احنا سمينا ربنا الرحمن الرحيم من عندنا، وهم سموا الحجر إله من عندهم، فاهم؟ طبعا ده كلام، لكن شوف هناك بين ان اسمه هو سبح الله سبح اسم الله هو، لكن هنا فرق بين الحقيقة والاسم، لان دي مخلوقة، لكن سبحان من يخلق ولا يخلق جل في علاه. أتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم؟ يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزل عز وجل، أنها أزلية ذاته، وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعرضها الأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه. فإن لم تكن أسماء الله بخلافها فأي توبيخ لأسماء هذه الآلهة المخلوقة، إذ كانت أسماؤها وأسماء الله تعالى مخلوقة مستعارة عندكم بمعنى واحد، وكلها من تسمية العباد وتسمية آبائهم بزعمهم. ففي دعوة هذا معارض أن الخلق عرف الله إلى عباده بأسمائه ابتدعوها، لأن الله عرفهم بها نفسه. فأي تأويل أوحش في أسماء الله تعالى من أن يتأول رجل أنه كان كشخص مجهول، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سبحانه عما يصفون، كشخص مجهول أو بيت أو شجرة أو بهيمة لم يسبق لشيء منهم اسم ولم يعرف ما هو حتى عرفه الخلق بعضهم بعضا، ولا تقاس أسماء الله تعالى بأسماء الخلق. يبقى دي أنت آخر مسألة كتبتها إن إيه؟ أن أسماء الله عز وجل حقيقة تضمنا حقيقة وتدل بالمطابقة والتضمن والالتزام. المسألة اللي بعدها رقم 14 ولا 15 رقم كام؟ الرقم اللي انتم تكتبوا الأرقام انتم، هو أن الاسم في حق الله عين المسمى. أن الاسم في حق الله عين المسمى زي ما قلت لك، ودي باختصار عشان ما تقعدش تلغي كتير، دايما تتذكر فيها سبح لله وسبح اسم ربك الأعلى، سبح لله سبح للدين سواء، تقول أنا أسبح لربنا جميل، تقول أنا أسبح اسم ربنا جميل، شيء واحد مفهومة دي؟ ده شيء واحد، محدش يقول إيه لا ده كذا أو كذا. فقد ضلوا في ذلك الجهمية ضلالا بعيدا. ولا تقاسوا أسماء الله تعالى بأسماء الخلق، يعني ما حدش يقول والله إيه، ما إحنا الولد بيتولد وإحنا اللي بنسميه، الولد بيتولد وإحنا بإيه اللي بنسميه، لا يقاس ذلك والعياذ بالله. بغش يقال إن دائما بيوجد المسمى قبل الاسم، عرف الخلق كده ومن قال أن قواعد الخلق تطبق على الخالق؟ دعين الكفر، ده أكثر الكفر والعياذ بالله، يعني يتحكم فيه الأدنى والأخبث وهو أعلى، يعني فهم؟ جعلت أنت اللي عندك ده هو الحكم، فده اللي عندك الأدنى. ولا تقاسوا أسماء الله تعالى بأسماء الخلق، لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة، وليست أسماءهم نفس صفاته، بل مخالفة لصفاته. وأسماء الله تعالى صفاته ليس شيء منها مخالفا لصفاته، ولا لشيء من صفاته مخالفا لأسمائك. فمن ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر، لأنك إذا قلت الله فهو الله، وإذا قلت الرحمن فهو الرحمن وهو الله، وإذا قلت الرحيم هو كذلك، وإذا قلت حكيم عليم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر فهو كذلك هو الله، وهو الله سواء لا يخالف اسم له صفة ولا صفته اسما. وقد يسمى الرجل حكيما ووجاهد وحكما اكتب برضو مسألة عندك، انه اسماء الله عز وجل، طبعا خدنا مسألة من المسائل في اول الامر ان اسماء الله وصفية وعالمية، مش كده؟ خدنا من ضمن المسائل المتعلقة بالاسماء انها عالمية ووصفية. عالمية يعني تدل عليه، زي ايه؟ زي اسم عالم يعني في اللغة. ووصفية ان كل اسم يدل على الصفة التي ينتمي إليها لفظ الاسم، مفهومة؟ الوقت لفظ الرحمن ينتمي لإيه؟ للخلق؟ الرحمة، صح؟ يبقى إذا الرحمن يدل على صفة الرحمة، لأن الاسم عالمية من جهة وإيه وصفي من جهة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك مخالفة بين أي اسم من أسماء الله وبين صفته التي اشتق منها أو التي ينتمي إليها اللفظ. على الحقيقة على الحقيقة، وعلى الكمال على الكمال، وعلى التمام والجمال على التمام والجمال. أما في حق المخلوق ليس هناك علاقة أبدا بين الاسم والوصف، بلأنك أنت بتقبل أنت اسمك إيه؟ يقول لك الاسم الكريم محمد عليه، وتلاقيه جلد، يبقى فين بقى الاسم والصفة؟ شغيل جدا واسمه كريم، تجده اسمه حكيم وهو من أجهل الناس وأخبلهم وأسفهم، أسفه واحد يقول لك حكيم وغني اسمه حكيم، وإن في سفه أكثر من كده اسمه حكيم، أين حكمه؟ يبقى إذا دلت الإعلان للأسماء منها لا ارتباط لها بأوصافها، صح؟ تلاقي راجل أزع واسمه نخلة، قد كده واسمه نخلة، نخلة فين؟ بقول كده، ده يدل على عدم ارتباط الايه؟ اسماء. ولكن لله المثل الاعلى، كل اسمائه مرتبطه ارتباط لا يختل بصفاته جل وعلا، مفهوم؟ وهو الله سواء لا يخالف اسم له صفه، لا يخالف اسم له صفه ولا صفته اسما. ليه؟ قد يسمى الرجل حكيما وجاهدا وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو حقير، وكريما ولئيما، وصالحا وطالح، وسعيدا وشقي، ومحمودا ومدمود، وحبيبا وبغيض، واسدا وحمار، او كلبا او جديا، وهرا وحمارا وعقاما، وليس كذلك. والله تعالى وتقدس اسمه كل اسمائه سواء لم يزل كذلك ولا يزال، لم تحدث له صفه ولا اسم لم يكن قبل ذلك، زي ما قال صاحب الطحاوية لم يزدد بعد خلقه شيئا لم يكن اصلا من صفاته، يعني هو خالق قبل ان يكون مخلوقا، وهو يحيي قبل ان يكون حيا، وهو مميت قبل ان يكون ميت، لان صفاته ازليه ولم يزدد بعد الافعال بها، لم يزدد شيئا لم يكن قبل من صفاته، وليس لم يكن كذلك كان خالقا قبل المخلوقين، ورزقا قبل المرزوقين، وعلما قبل المعلومين، وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، وبصيرا قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى طه. وقال الله: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في موضع: ثم استوى على العرش الرحمن. يعني الله استوى على العرش، الرحمن استوى على العرش. مين اللي استوى على العرش معنا؟ الله ولا الرحمن؟ هو الله، لأن الله هو الرحمن، هو الرحيم والملك. فاستعمال الأسماء في وحدة الفعل، استعمال الأسماء المتعددة مع وحدة الفعل يدل على أن الأسماء كلها لواحد أحد فرد صمد، فهم؟ وأنها تدل على ذاته سبحانه وتعالى. تعدد الأسماء مع اتحاد الفعل، استعمال الأسماء المتعددة مع وحدة الفعل. يعني احنا بنقول الرحمن على العرش استوى، والآية يقول الله على العرش استوى، إذا الفعل واحد. استعمال الأسماء المتعددة مع وحدة الفعل تدل على أنها جميعها أسماء لإله واحد. لأنه بمعنى واحد، ولو كان كما ادعى المعارض يعني ابن الثلجي وإمام المريسي لكان الخالق والمخلوق استوى جميعا على العرش، إذ كانت أسماءه مخلوقة عنده، إذ كان الله في دعواه في حد المجهول أكثر منه في حد المعروف، لأن لحدوث الخلق حدا ووقتا، وليس لأزلية الله تعالى حد ولا وقت، لأنه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لم يزل ولا يزال، وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزال. ثم احتج المعارض بالطروز مداب هذا بأقرى قياس، فقال: أرأيت لو كتبت اسما في رقعة ثم احترقت الرقعة، أليس إنما تحرق الرقعة؟ أليس إنما تحرق الرقعة ولا يضر الاسم شيئا؟ فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه إن الرقعة وكتابة الاسم ليس كنفس الاسم، إذا احترقت الرقعة احترق الخط وبقي اسم الله له وعلى لسان الكاتب، لم يزل قبل أن يكتب، لم تنقص النار من الاسم. يعني احنا لما نكتب الرحمن على ورقة يبقى إيه اللي موجود؟ ذات الله على الورقة؟ ما إيه اللي موجود؟ ورقة وعليها حبر رسم حروفا، صح؟ هذه الحروف تذكرنا بذلك الاسم الذي يتعلق بمن هو مستوى على العرش، صح؟ فإذا أحرقنا الورقة أحرقنا الورق والحبر والأحرف التي كتبت والحبر الذي كتب هذه الأحرف، صح؟ هو بيقول كده، يعني هو بيقول له يعني أنت مجنون، ما أنتش داري بتقول إيه؟ لأن لو إحنا قلنا إن لو حرقنا الورق وحرقنا ربنا، يبقى معنى ذلك ساعات كتبنا الرحمن بقى الرحمن ذات الله على الورقة، وهذا لا يكون حتى مخبول ولا من ذهب عقله. لم تنقص النار من الاسم ولا ممن له الاسم شيئا، وكذلك لو كانت أسماء المخلوقين لم تنقص النار من أسمائهم ولا من أجسامهم شيئا. إذا كانت لو كتبت اسم محمدين على ورق ورحت حرقها، ما حدش يقول لك أنت حرقت محمدين. تقبل هذا في حق المخلوق ولا تقبله في حق الخالق، مع أنك عارف أن محمدين ده اسم الشخص ده ومرتبط به. ولله المثل الأعلى، إنما هو نوع من تلبيس الشياطين. وكذلك لو كتبت الله بهجائه في رقعة ثم أحرقت الرقعة احترقت الرقعة، وكان الله سبحانه بكماله على عرشه. وكذلك لو صور رجل في رقعة ثم ألقي في النار لاحترقت الرقعة ولم يضر المصور شيئا. وكذلك القرآن لو احترقت المصاحف كلها لم ينقص من القرآن نفسه حرف واحد. وكذلك لو احترق القراء كله أو قتلوا أو ماتوا لبقي القرآن بكماله كما كان، لم ينقص منه حرف واحد، لأنه منه بدأ وإليه يعود، منه سبحانه بدأ وإليه سبحانه يعود عند فناء الخلق بكماله غير منقوص. وقد كان المريسي في أسماء الله مذهب كمذهب كمذهبي في القرآن، كان القرآن عنده مخلوقا من قول البشر لم يتكلم له بحرف منه في دعوات، وكذلك أسماء الله تعالى عنده من ابتداء البشر من غير أن يقول تعالى إني أنا الله رب العالمين بزعمه قط، وزعم أني متى أعترف بأن الله تعالى تكلم بإني أنا الله رب العالمين لزمني أن أقول تكلم بالقرآن، ولو اعترفنا بذلك لن كسر علينا مذهبنا في القرآن. هذا كلام الجهمية، وقد كسر الله عليهم على رب المفيد فقال إني أنا الله رب العالمين. يبقى الكلمة دي إما تكون كلام القارئ وإما أن تكون كلام ما، ولو كان كلام القارئ يبقى كافر. لو قال ده كلامي أنا إني أنا الله رب العالمين يبقى لازم يكون ده كلام مين؟ كلام ربنا. يبقى هيشهد ان ده كلام الله عز وجل يتكلم به الله سبحانه، ولا يستحق مخلوق ان يتكلم بها. فان فعل ذلك كان كافرا كفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى. فهذا الذي ادعى في اسماء الله عز وجل اصل كبير من اصول الجهميه التي بنوا عليها محنته واسسوا بها ضلالته، غالطوا بها الاعمار والسفهاء الاغمار اللي هم المغمورين يعني الكهان، وهم يرون انهم يغالطون بها الفقهاء. ولئن كان السفهاء وقعوا في غلط مذهبهم بسبب السبب الجهل فان الفقهاء منهم لعلى يقين. ارايتم قولكم ان اسماء الله مخلوقه فمن خلقها وكيف خلقها؟ اجعلها اجساما وصورا تشغل اعينها امكنه دونه من الارض والسماء أم موضعا دونه في الهواء؟ فإن قلتم لها أجسام دونه فهذا ما ترتبه عقول العقلاء، وإن قلتم خلقها في ألسنة العباد فدعوه بها أو أعروه إياها هو مما ادعينا عليكم أن الله تعالى كان بزعمكم مجهولا لا اسم له حتى أحدث الخلق فأحدث له أسماء من مخلوق كلامهم. فهذا هو الإلحاد في أسماء الله والتكذيب بها. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إشارة إلى أنه هو الذي وصف نفسه بذلك كما يضيفه إلى رب العالمين. ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمد لله رب العالمين المسمى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وكما قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، قال كما قال تنزيل كتاب من الله، وكذلك قال تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم حميد، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. اللي هي إيه؟ تعدد الأسماء مع وحدة الفعل اللي هو تنزيل القرآن، كلها بمعنى واحد وكلها هي الله، كل الأسماء دي هي الله. والله هو أحد أسمائه، والله هو أحد أسمائه، إلى أن قال وكما قال تعالى في كتابه أنا الله رب العالمين، كذلك قال على سيدنا نبيه صلى الله عليه وسلم أنا الرحمن. ثم روى بسنده حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كل ذا كلام الدارمي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها فتدته. قال عنه ابن حجر في التهذيب سنده صحيح. وقال ابن القطني روى محمد بن ابي حفصه بحر السقع عن الزهري عن عبيد الله بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف، والحديث سواء بحديث ابي هريره وانس بن مالك رضي الله عنه. فيقول الله تعالى انا شققت لها من اسمي، وادعت الجهميه المكذبين لله ولرسوله انهم اعروه الاسم الذي شقها منه. ومن اين علم الخلق اسماء الخالق قبل تعليمه اياه؟ فانه لم يعلم ادم ولا الملائكه اسماء المخلوقين حتى علمهم الله تعالى من عنده، وكان بدء علمها منه. فقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ كيف يكون الخلق قد سموا ربهم وهم لا يأتون بالعلم إلا منه؟ يعني كأنه هو سمى نفسه أو ادهم العلم اللي يسموه به. طبعا واضح ان كل ده من خرقات عقلية، يعني خرقات عقلية. سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها وحفظها دخل الجنة. وساق الأسماء الحسنى كما قدمنا، ثم قال: فهذه كلها أسماء الله تعالى لم تزل له كما لم يزل لأيها دعوت، فإنما تدعو الله نفسه. قال: ولن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله تعالى لم يزل إلها واحدا بجميع أسمائه وجميع صفاته، لم يحدث له منها شيء، يعني يحدث يعني يجد، كما لم يتزل وحدانيته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتاب الإمام الدارمي عثمان بن سعيد، رد الدارمي على عثمان بن سعيد على بشر نصيب عني اسمه كده هذا المسألة، رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر نصيب عني صفحة 7 جزء 7 صفحة 13. طيب حلقة النادر عشان هنتكلم على مسألة الإحصاء لأنها مسألة عظيمة، كيف معنى الإحصاء وحققته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم كما علمتنا فارزقنا العمل بذلك، واجعلنا من الصالحين، وارزقنا إخلاص القول والعمل، وارزقنا صلاح القول والعمل. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.